الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوة الكرام، نبتدئ في المجلس كما قلنا هذه: اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، اللهم احفظنا من كل هفوة وكبوة، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، أن يجمع بيننا وبينكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نسأل الله أن يجعل البلد أمنا أمانا رخاء، نسأل الله أن يرفع الغم عن الأمة، نسأل الله جل في علاه أن يمكن لدينه في الأرض، نسأل الله جل في علاه أن يجعل لهذه الأمة أمر رشد، يعني يعز فيها أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا جميعا وأن يثبتنا على الحق. الإيمان، كتاب الإيمان، حتى أنا أريد ننتهي منه صراحة، يعني فأنا بنعجل لننتهي من الكتاب، والكتاب ماتع لكن نريد أن ننتهي منه. نعم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر فضل المؤمن المحسن في الإسلام بعد الإساءة في الجاهلية. قال: عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال: وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيؤاخذ أحدنا بما عمل في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر فضل من أسلم على ما سلف من الخير في الجاهلية. قال: أخبرني عروة بن الزبير بن العوام رضي الله رحمه الله أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وعطاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من الخير.
أسلمت
على ما أسلفت من الخير.
جزاك الله خير. بابان مرتبطان، وهو باب عظيم جدا يدل على فضل الصحابة الكرام، لأننا كما قلنا: إذا أردت أن تعرف الفضل لأهله فانظر إليه في كل دقيق وجليل، أيرجع فيه إلى الأمارد الأكارم إلى العلماء أم لا؟ ففضل المرء يعرف برجوعه إلى أهل العلم، حتى كما قلنا: الفاسق الذي انتشر فسقه وعاث في الأرض فسادا نجا بمثل هذه المسألة، وأنه رجع على أهل العلم. الذي قتل 100 نفس كان دائما يسأل ويقول: دلوني على أعلم أهل الأرض. لذلك قال الله تعالى في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرجوع إلى أهل العلم أصل أصيل في هذا الدين، وهو الأصل الذي يثبت يعني فضل الفاضل، ولا سيما وأن الرجوع لأهل العلم هذه هي القريحة والذكاء، وأيضا فيه ما فيه من ضبط الخلق وضبط الخلق. فجاء الصحابة الكرام يعلمون أنهم قد فعلوا بعض الأفعال في الجاهلية من السوء، وعملوا بعض الأفعال الكريمة في الجاهلية. وإلا فعائشة رضي الله عنها كانت دائمة السؤال، حتى قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لابن زيد بن جدعان؟ إنه كان يكرم الضيف ويقضي الضيف ويكسب المعدوم ويعين ذا الحاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. وهي تسأل أن هناك مكرمات، هناك أفعال حسنة قد فعلوها. وحق أهل الجاهلية كانت لهم أخلاقيات سامية جدا، وكانت لهم مروءات وشهامات وبعض الأفعال من الكرم والجود والشهامة والمروءة، أشياء كثيرة جدا من الخلق الحسن الذي جاء الإسلام يقر هذه الأخلاقيات الحسنة. فالإسلام يعني جاء يثقل هذه الأخلاقيات ويقبلها وينميها للإنسان. فعائشة لما سألت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هنا الإشكال في النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: أرأيت يا رسول الله، يعني قد أعمال كنا نعملها في الجاهلية لنا فيها من الأجر؟ قال: من أحسن في الإسلام، يعني أو قال: من أحسن في الإسلام لم يؤخذ بالجاهلية ولا في الإسلام، وأن أساء في الإسلام يؤخذ بالجهلية والإسلام. هذه المسألة فيها نظر. ليش؟ لأنه لو ما أولا لابد أن نقاعد قاعدة. القاعدة الأولى هي مهما حدث من الأفعال، ما كانت من العظائم والكبائر، فإنها مجبورة، فإنها مغفورة بالإسلام. ليش؟ لأن الله تعالى قد وعد بذلك، بل وعد بما هو فوق ذلك، أن يبدل السيئات حسنات، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح: جاء أناس من أهل الجاهلية قالوا يا رسول الله، أو قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما تقول لحسن، هذا حسن ونتبعه، لكن أنبئنا بأعمال كنا نعملها في الجاهلية، ما مصيرها؟ فأنزل تعالى قتلوا، كما قال ابن عباس قتلوا وسرقوا وزنوا، فقال فأنزل الله جل في علاه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فعلم أن الله تعالى يغفر لهم الزلات والسقطات في الجاهلية، لا سيما كانت من القتل أو من التبع بالمال، حتى تبعة المال لا يسألون عنها، لأن المغيرة بن شعبة كان مع قوم أو كان في سفرة مع بعض القوم فقتلهم وأخذ مالهم، وهذه طبعا التي أودت بالعروة، عروة يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية، أخذ بيديه على الحياة فضربه بقبيعة السيف المغيرة، فنظر عليه متعجبا قال: من هذا؟ قال: هذا المغيرة، كان متلثما، قال: هذا المغيرة بن شعبة، قال: أي غدر، خاله، هو خاله، قال: أي غدر، ما زلت في غدرتك لا يوم الناس هذا، لأنه لما سافر معهم قتلهم وأخذ مالهم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أسلمت، بايعه على الإسلام، قال: أما البيع على الإسلام أبايعك عليه، أما المال فلا، المال بقى هو لك، ولم يأمره بإيش؟ بردها، فقال: وأما المال فلا، أما المبايع على الإسلام أبايعك على الإسلام. لذلك قتلوا سرقوا زنوا، كل ذلك الإسلام يأتي يجب. قال: يبدل الله سيئاتهم حسنات. وحديث على عمرو بن العاص في الصحيح أنه لما رأى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام قبض يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما قبضت يدك؟ فقال: يا رسول الله، أمور كنت أفعلها في الجاهلية، يعني ما مصيرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو بأن الإسلام يجب ما قبل؟ هذا أصل أصيل القاعدة الأولى، بأن كل ما فعل في الجاهلية الإسلام يجب، الإسلام يغفر ما سبق، ونقول أن فوق ذلك أنه يبدل السيئات حسنات. يبقى لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤخذ بالجاهلية ولا الإسلام. طب هذا منطوق المفهوم، من أساء في الإسلام يؤخذ بالجاهلية وبالإسلام، يبقى لابد أن نفسر ما معنى من أساء في الإسلام، لأن معنى أن نقول أن الله تعالى يهدم ما سبق ويبدل سيئات حسنات وهناك إسلام، يبقى الإساءة المطلوبة هنا التي يؤاخذ بها في الجاهلية وفي الإسلام هي الردة، يعني الإساءة التي هنا النبي صلى يحذر منها، ومن أساء في الإسلام أخذ بالجاهلية والإسلام، يبقى أخذ بما فعل في الجاهلية على أنه ارتد على عقل. الإساءة هنا المقصود بها إيش؟ الردة، لا الإساءة التي فيها الزلات والسقطات وبعض المعاصي وبعض الآثام، لا، المقصود هنا الإساءة هي الردة. فمن أساء في الإسلام يعني ارتد عن دينه يؤخذ بالجاهلية ويأخذ بالإسلام. والحديث الثاني هذا معنى من أساء، من أحسن في الإسلام أو أساء في الإسلام، ضبوطه هذا. فالإحسان في الإسلام معناه أنه يبقى على الإسلام ويموت على الإسلام، لقول الله تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في هذا الباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا بين أن الله جعل إذا راد بعبد الخير أمات على الإسلام، قال: إذا حب الله عبدا عسله، قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: وفقه العمل خير فقبضه عليه. هذا أصل الإسلام. وطبعا العلماء يقولون في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الثاني مهم جدا، حديث حكيم بن حزام كان عتاقة وصادقة، وعن فيها مسائل فقهية سنسردها بعد المسائل العقدية. فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، أيضا أشكل على بعض العلماء. ذلك التفسير والتوجيهات لها كثيرة جدا، يعني منها من قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني ما كنت تفعل من الحسنى في الجاهلية واكتسبت منها أخلاقيات حسنة وكان لك الثناء الحسن بهذا، فأنت في الإسلام أيضا يكون الثناء حسن مطابقا ويكون فوق ذلك. كحاتم الجود مثلا لو أسلم يبقى يتمدح به أو يتمدح بجوده وبكرمه وعطائه. فهو قال بعض العلماء قال هنا قول السلام: أسلمت على ما أسلفت، يعني ما كان الثناء الحسن معك في الجاهلية بهذه الأفعال الجميلة، فهو فوق ذلك وأنت في الإسلام يكون الثناء الحسن. وهذا توجيه، وهذا توجيه لا نرتضيه عامة، هذا توجيه من توجيهات بعض العلماء، من توجيهات بعض العلماء أيضا في قول السلام: أسلمت على ما أسلفت من الخير، بأنه إذا كنت قد أحسنت في الجاهلية
فإن خاتمتك ستكون بالإحسان، لأن خاتمة المرء مرهونة بمقدمته. ولذلك قال بعض العارفين، وهذا نستأنس به، قال إذا كانت المقدمة حارقة فإن النتيجة مشرقة. فهو يقولون أنه يعني إذا أحسنت أولا في الجاهلية فأنت ختام أمرك سيكون إلى الإحسان، يعني سيؤول الأمر إلى تحقيق قول لا في علاه: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني يكون لهم الإسلام في ذلك على هذا الباب. هذا أصل أصيل في توجيه بعض العلماء. ومن توجيه بعض العلماء أنهم قالوا أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني ما أحسنت فيه من الجاهلية تحسن به أيضا في الإسلام. وأما الإمام القرطبي فقال غير ذلك، قال الإسلام إن أحسن فيه المرء هدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله بصريح قول سلم، الإسلام يهدم ما قبله من الآثام وأحرز ما قبله من البر. قال من أسلم فحسن إسلامه قد هدم ما قبله من إيش؟ من الآثام، وأحرز ما كان من قبل بالبر، يعني ما كان من البر فقد أحرزه، فقد أحرزه. والصحيح راجح في هذا الباب: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على صدقة عتاقة كما ذكرت، الأجر فيها لله عند الله جل وعلا لا يضيع، ثبت لك الأجر. مع أن هذا أيضا سيستوجب لنا إجابة عن إشكال آخر، لأن السلام قال بأن الحسنة التي يفعلها الكافر قال يطعم بها رزقا في الدنيا، وأما المؤمن إذا أحسن صدقة بإحسان يطعم بها رزقا في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. هذا البند الشاسع والفرق الواسع بين إيش؟ بين المؤمن وبين الكافر. فكيف يكون له الأجر في هذا؟ لا سيما وأن عمله غير مقبول، بل هذا اتفاق أن أعماله بأسرها غير مقبولة. ذلك سنفر عليها فروعات تفريعات فقهية لن نطيل، لأن المسألة عقدية، لكن هو العمل غير مقبول، أم تخالفون فتناقشون؟ العمل مقبول؟ لا أتكلم عن الجاهلية، كل عمل عمله في الجاهلية غير مقبول. ليش؟ لأن الله جل وعلا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هو عمومه الآن ثم جاء التقييد وهو مؤمن، فهنا لا يمكن أن يقبل إلا أن يكون إيش؟ مؤمنا في هذا الباب. فعمل غير مقبول، حتى لو حج لو أذن لو صلى، غير مؤمن، لا يدخل الإيمان طالما ما عنده الإيمان، يبقى غير مقبول. فهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول يطعم بها رزق في الدنيا، فكيف يأخذ الأجر؟ قلنا الآن الكلام على أمرين: الأمر الأول عمله مقبول أو غير مقبول؟ لا، عمله غير مقبول، لكن الأجر عليه بالنية وبالعمل الصالح، هذا هل يؤجر على هذه النية في الآخرة؟ الكلام ليس الدنيا، الكلام هنا قوام المسألة في الآخرة. ولذلك عائشة كانت لبيبة، ما سألت في زيد بن جدعان، ما سألت عن الدنيا سألت عن إيش؟ عن الآخرة، ما له عند الله. فأما في الدنيا فلا، لأن الله اشترط لقبول العمل في الدنيا، قال وهو مؤمن اشترط الإيمان فلا يقبل. تجد؟ وهذا الذي قال علماؤنا أنهم قالوا بأن الكافرين مخاطبون بإيش؟ بفروع الشريعة. ولما قيل لهم أنتم تقولون مثل ما نقول لو أتى بها لا تقبل، هو مخاطب بالحج وراح حج هو كافر، يقبل يسقط عنه الفريضة؟ أبدا. صحيح قالوا وإن لم تقبل في الدنيا، لكن هو في الآخرة ازداد بها عذابا. فإن أسلم وكان قد فعل بعض الأفعال الحسنة فله الأجر في ذلك في الآخرة، هذا الأجر. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت، بل ورد في بعض المراسيل وبعض الآثار بأنه قال كتب له أجر في ذلك، يكتب حسنات ما كان يفعله من صدقة وعتاق، يكتب له حسنات في هذا الباب. يبقى إذن الأصل الأصيل في قول سلم أسلمت على ما أسلفت من الخير الحق بأنها أن الأجر يثبت له، الأجر يثبت له إذا أسلم ومات على الإسلام، حتى لو أساء، يعني حتى لو عصى لو لكنه مات على الإسلام فله الأجر فيما فعل من الخيرات في الجاهلية. طب وهل يلزم المرء بما ألزم نفسه في الجاهلية بمسائل؟ وهل تعتبر الشريعة تعتبر أفعاله أو أقواله أو أيمانه أم لا؟ هذا فرع يفرع على هذا الباب. إذا قلنا له الحسنات في ذلك، طب إذن هل يلتزم بما التزم به في الجاهلية أم لا؟ كمثلا، لأن هذا حديث صريح أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله نذرت في الجاهلية أنا أعتكف ليلة، في يوم ليلة وفي رواية يوم وفي رواية ليلة، قال نظرت أنا أعتكف، فلما نظر أن أعتكف قال لهم سلم وفي بنادرك أو أوفي بنادرك. فهو لما أسلم التزم بما التزم به في الجاهلية، مع أن جماهير الفقهاء من السلف والخلف يقولون كل ذلك ساقط لا يلتزم به ليس ملزما، لما؟ لأن الإسلام يهدم ما قبله. لذلك لو قال زيد لامرأة أنت عليك ظهر أمي وأسلم ليس عليه حكم الظهر، ليس عليه حكم الظهر، بل مالك يرى أنه لو طلقها والمدة ممكن لا يقع الطلاق، والأيمان أيضا لا يحنث فيها، الأيمانة أقسم بها لا يحنث فيها، لا يحنث فيها. قالوا هذا أصل أصيل، لأن العموم قول سلم الإسلام يهدم ما قبله. ولما قال أسلمت على ما أسلفت من خير، لما ثبت ثبت إيش؟ الخير فقط، شر الله والإلزامات لا. طب كيف نجيب عن قول عمر الخطاب قال نذرت أنا أعتكف لاية في الجاهلية؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. أوفي بنذرك هنا ليس وجوبا ولكن استحبابا، ولكن إيش؟ استحبابا، كانت على الاستحباب. قالوا وما الاستحباب وقد قال أوفي أمر وظاهر الأمر الوجوب؟ خلنا الأصول الشرعية. قالوا ما الأصول الشرعية؟ قلنا قول سلم الإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله، لا سيما وأنه كما قلنا ذمته كانت ذمة كفرة، فالذمة غير مجهولة، هي مجهولة بالإيمان أصالة، فلما جاء الإيمان جرف كل ما سبق. يبقى قول سلم أوفي بنذرك لعمر الخطاب كان على الاستحباب وليس على الوجوب، هذا التفريق الصحيح في ذلك. فرعوا فرع آخر أيضا، قالوا لو أجنب جامع امرأته حالة كونه كافرا وأسلم وتزوج مسلمة، والآن هو أسلم، هو اغتسل كافرا، أجنب كافرا واغتسل كافرا، فهل الغسل هنا يعني الغسل يجزئه أو لا يجزئه؟ كريم ماذا ترى؟ كيف التعبد غير موجود؟ ما هو قال الإسلام يهدم ما قبله، يهدم ما قبله الآن من كل شيء، يهدم ما قبله ما عموما، ما عموما. طب دخلت انت في فين؟ فين دخل فيه كريم؟ يعني ما حتش الان. ها نوتيه تفضل. من وجهين يعني مش وجه واحد. طب تفضل. اجنبته ولا ما اجنبته؟ طب ما هو بقى الشيخ صبري قال له اغتسل. انا اديك الدلاله على الاستحباب، ان كثير ممن اسلم امام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامر بالغسل. لا لا ده دل على الاستحباب، ده هو اكبر دلاله على الاستحباب، لان مثل هذا الوجوب لما ياتي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن العاص بايع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اغتسل. الغسل من خير حريص، ما في أي شيء سامح. جيد، هو اغتسل، اغتسل حتى كوني كافرا، هل تعتبر بهذا الغسل أم لا؟ أنا ده انت جزمت بها، احنا قلنا ده مساله خلافيه فقهيه. قلنا ان الصلاه حاله كونيه كافره تجزئه، لا ما تجزئه. يعني المساله مفيش، هي المساله طبعا مساله فيها ما فيها من نظر. بعض العلماء يقولون لا يجب عليه الاغتسال اذا اغتسل حاله كونه كافرا جنبا، الغسل يجزئه، استمتع لما اسلفت من خير وهذا خير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص قال أسلام يهدم ما قبله، ولما جاء عمرو بن العاص يبايع النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالغسل، ويبعد أن يكون عمرو قد يعني تنحى أن يجامع أهله حالة كونه كافرا رضي الله عنه بعد ما أسلم ولم يأمره وسلم بذلك. فقالوا ظاهر الأدلة أنه لا يجب عليه الغسل ويجزئ الغسل إن اغتسل حالة كونه جنبا. لكن هم العلماء يقولون إذا كان قريبا أو بعيدا، إذا كان قريبا إذا كان مثلا قبل إسلامه بسويعات جامعة فإيش فأسلم، فهذا الذي يقولون يلزمونه بالاغتسال قولا واحدا، كلام على ما سبق. طيب، والحق أن مالك يميل أيضا إلى أنه لا غسل عليه، بأن غسله هذا يجزئه. هو المسألة أيضا لو نظرت فيها فقهيا وأصوليا، طب إذا قلنا بأن الجنابة نجاسة على قول الأحناف، النجاسة لا تحتاج إلى إيش؟ إلى نية. النجاسة لا تحتاج إلى نية، طهارة النجاسة لا تحتاج إلى نية على الراجح الصحيح. وإن كنا نرجح بأن الجنابة ليست إيش؟ نجاسة، قال كنت أفركه ليست نجاسة، لكن الحق بأن الظاهر في الحديث أنه إن أجنب واغتسل حالة كونه كافرا أجزأه ذلك. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب، إن أجنب وقد اغتسل حالة كونه جنبا واغتسل، المهم تعميم الجسد بالماء، أجزأته هذه المسألة. هذا بالنسبة لآخر الكلام في هذا الحديث. طبعا الفوائد المستنبطة، أولا فضل الصحابة الكرام، فضل الصحابة الكرام، وهذا يؤخذ من إيش؟ من حرص، ممتاز من حرصهم على السؤال. الفائدة الثانية رحمة الله بالعباد، الإسلام يهدم ما قبله، أسلمت على ما أسلفت من خير، يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهنيئا يعني بعض العلماء يقولون بعض الصحابة كان يتمنى من الله أن يكون يعني إيش قد أساء في الجاهلية، لأن كل هذا سيبدل حسنات، يعني كلما كانت الإساءة أعلى كلما كانت الحسنات إيش أعلى، سبحان ربي العظيم. وهذا من فضل الله على العباد. الفائدة الثالثة فضل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرب للصحابة، وهذه رحمة الله وسلم بالصحابة الكرام. طيب لو فيها سؤال تفضل ندخل على صحيح مسلم. تفضل. المال المغصوب قبل الإسلام إن على التفصيل، جزاك الله خير. المال المغصوب قبل الإسلام على التفصيل، إن كان من مسلم واجب عليه رده قولا واحدا، واجب الرد قولا واحدا، وإن كان من كافر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل منك إيش البيع على الإسلام. مفهوم اللي بعدها إيش؟ خلاص. نسأل الله تعالى أن يديم هذا الخير محينا أبدا، نحفظنا أحفظكم من كل سوء، ونجعل هذه البلد أمنا أمانا رخاء سخاء. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعنكم جميعا الغمة، ونسأل الله في عليها أن يديم علينا هذا الخير. أقول قولي هذا، استغفر الله ولكم، ورساكم الله خيرا.